الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف إن اتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية كشف الأسباب الرئيسية للخلاف في المنطقة، معتبرا تدخل القوى الأجنبية بالمنطقة من أهم العوامل التي أدت للخلاف بين الدول الإقليمية. وأعرب قالباف عن أمله بأن تكون عودة العلاقات بين بلدين جارين مهمين بداية لتنمية التعاون السياسي والاقتصادي بينهما، كما دعا رئيس البرلمان الإيراني الرياض للتصرف بحذر تجاه مخاطر كيان الاحتلال الصهيوني واتخاذ موقف حاسم وشفاف ضد خطة التسوية وتطبيع العلاقات مع تل أبيب. اعتبر المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى صفوي الاتفاق الذي توصلت إليه كل من إيران والسعودية في بكين نهاية الهيمنة الأمريكية في المنطقة، ورأى أن الاتفاق يعني بدء مرحلة ما بعد أمريكا في منطقة الخليج الفارسي. وتوقع اللواء الصفوي بأن تشهد المنطقة في المستقبل وضعا غير الذي تعيشه الآن، مشددا على ضرورة النظر إلى الاتفاق الذي توصلت إليه كل من طهران والرياض بنظرة عقلانية. أعلنت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن استئناف العلاقة السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية سيسرع الوصول إلى الهدنة في اليمن. وقالت البعثة إن العلاقة الإيرانية السعودية مهمة على ثلاثة مستويات: ثنائية وإقليمية ودولية، بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي. بحث رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم مع رئيس وفد مجلس الشورى الإيراني مجتبى رضا خاه تعزيز سبل التعاون المشترك في المحافل البرلمانية الدولية. يأتي هذا اللقاء على هامش انعقاد جمعية الاتحاد البرلماني الدولي في البحرين بعد انقطاع العلاقة الدبلوماسية بين طهران والمنامة منذ العام 2016. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صهيوني جديد استهدف عدة نقاط في ريفي طرطوس وحما. وسائل إعلام سوريا أشارت إلى إسقاط الأنظمة الدفاعية عددا من صواريخ الكيان الصهيوني، مشيرة إلى إصابة ثلاثة عسكريين سوريين ووقوع بعض الخسائر المادية. استشهد ثلاثة مقاومين فلسطينيين واعتقل رابع جراء اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس شمال الضفة المحتلة. وادعى الإعلام العبري أن جنود الاحتلال اغتالوا المقاومين الثلاث بكمين محكم، زاعمة أن الشهداء نفذوا عملية إطلاق نار تجاه قوة عسكرية عند مفرق جيت غرب نابلس. وفي غزة استهدفت قوات قوة للكيان المزارعين شرق دير البلح ومراكب الصيادين بخان يونس جنوب القطاع بالأسلحة الرشاشة ليجبر الفلاحين على ترك مزارعهم. انطلقت الجولة السابعة بخصوص ملف الأسرى في اليمن بالقرب من العاصمة السويسرية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية بقية الأطراف بحسب ما أعلنه مكتب الممثل الأممي هانس غراندبيرغ. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الأطراف التي تزعم اهتمامها بحقوق الإنسان تقدم دروسا للآخرين بهذا المجال لكنها غير ملتزمة بها. واعتبر كنعاني ما تقوم به الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين نموذجا لادعاءاتهم باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وفقا للنهج الأوروبي. انتهى الحصاد، في أمان الله.
We'll be right back. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من آذار مارس عام 2023 ميلادي. في 19 من شعبان المعظم من العام السادس للهجرة
اندلعت أحداث غزوة بني المصطلق، وبني المصطلق قبيلة من قبائل خزاعة الذين هاجروا إلى مكة وأطرافها قبل الإسلام، وكانوا يروجون لعبادة الأصنام في مكة. ولما اشتد ساعد المسلمين في المدينة المنورة عزم بني المصطلق على تجهيز جيش لمهاجمة المسلمين وإبادتهم، فقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإعداد المسلمين لمقاتلة بني المصطلق، فوقعت الحرب وتمكن المسلمون من إلحاق هزيمة كبرى ببني المصطلق. في 12 من أذار مارس عام 1854 ميلادي، تم في إسطنبول عاصمة الإمبراطورية العثمانية التوقيع على معاهدة القسطنطينية التاريخية بين كل من فرنسا وبريطانيا والإمبراطورية العثمانية. وقد اتفقت الدول الثلاث على إيجاد قوة مشتركة لمواجهة الأطماع التوسعية لروسيا القيصرية في أوروبا آنذاك. ومن النتائج التي حققتها المعاهدة هي انتصار قوات الدول الأعضاء على القوات الروسية في حرب القرم. في 12 من أذار مارس عام 1930 ميلادي، انطلقت نهضة العصيان المدني الشعبية الهندية بقيادة زعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي. وقد انضم عدد كبير من الوطنيين الأحرار والنخب السياسية والعلمية الهندية إلى النهضة التي اعتمدت سياسة اللاعنف في برنامجها السياسي لمقابلة الإجراءات الظالمة التي اتخذها الاستعمار البريطاني في فرض ضرائب مضاعفة على الملح، مما دفع بغاندي إلى أن يقوم وبمساعدة 78 ألف شخص من رفاقه ومساعديه باستخراج الملح من تقطير ماء البحر. وبالمقابل قامت قوات الاستعمار البريطاني باعتقال عشرات الآلاف من الهنود المدنيين، مما تسبب في إيجاد اختلال وإرباك في عمل الدوائر الحكومية، وتحولت تلك الإجراءات إلى أنموذج للنضال السلبي ضد الاستعمار البريطاني وإرغام قواته على الانسحاب من الأراضي هندية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ماذا ترى؟ أرضي فلم أتقي خلقتني من طينة ما وعد خلقتني من طينة ما وعد دنياي في أي مدى تلتقي
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا بعد قليل وبإذن الله مع فقرة ألف باء فلسطينية تقدمها الزميلة منار، وفيها تسلط الضوء على حياة الشاعر حسن الكرمي ونموذج من أعماله أو من أشعاره. وأما الخطوة التي تليها أو الفقرة التي تليها عفوا هي محور حديثنا وحديث حوله مع ضيفنا في هذا اللقاء، سيكون الأستاذ تامر الزعانين معنا في هذه الفقرة، الناطق الإعلامي باسم مؤسسة موجة القدس للأسرى، وحديثنا معه سيكون حول محورنا لهذا اليوم، الأسرى وخطوات المواجهة مع الاحتلال إلى أين. ثم بعد ذلك نستمع معا إلى فقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية مع الفنان زيناتي قدسية. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة ألف باء فلسطينية والزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم، أهلا ومرحبا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني كتب الشعر معبرا عن نوازع الشوق والحنين والإحساس بالغربة. عاطفته قوية تتسم بقوة الشعور والتعبير. نفسه الشعري قصير ومعانيه قريبة واضحة. شاعرنا هو حسن بن سعيد الكرمي. أيها الأطائب، ولد شاعرنا حسن بن سعيد الكرمي عام 1905 في مدينة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة، وتوفي في الأردن عام 2007. قضى حياته في فلسطين والأردن وبريطانيا وسوريا ومصر. تلقى علومه الأولى في كتاب بطول كرم، ثم قصد سوريا واجتاز الدورة الاستعدادية في مكتب عنبر بدمشق. وفي عام 1924 التحق بالكلية الإنجليزية في القدس وتخرج منها عام 1930، ثم اختير للدراسة في جامعة لندن فتخصص في التربية والإحصائيات التعليمية. بدأ الكرمي حياته العملية معلما حكوميا في فلسطين، وتنقل بين عدة مدارس في مدينتي الرملة والقدس، ثم عمل في إدارة المعارف عام 1938، وترقى فيها إلى أن أصبح مفتشا عاما، ثم اشتغل مراقبا لغويا في هيئة الإذاعة البريطانية بلندن. نشط شاعرنا في التعريف باللغة العربية لغير العرب من خلال عمله بالإذاعة البريطانية، حيث قدم عدة برامج منها برنامج قول على قول، كما نشط في العمل السياسي أثناء دراسته في سوريا. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لشاعرنا حسن الكرمي مجموعة كبيرة من المؤلفات الشعرية والأدبية واللغوية، نذكر منها قصة غرام كتبها شعرا ونثرا، وله مؤلف بعنوان سيرة قط، وله مؤلفان مترجمان عن الإنجليزية هما محنة العرب في إسبانيا وفلسطين وموقع القدس منها في نفوس المسلمين، وله عدة معاجم وقواميس في اللغة الإنجليزية صدرت عن مكتبة لبنان، وله معجم الهادي في اللغة العربية، وله كتاب طبقة الفقهاء يضم 40 مقالا في الفلسفة. أعزائنا، للتعرف أكثر على الشاعر والأديب الفلسطيني الراحل حسن بن سعيد الكرمي، اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان في الغربة، يقول فيها: إن على العهد مهما شتنا إينا، وأوسع الدهر حبل الوصل توهينا، وأمعنت صور الأحداث ضاربة أطنابها لتزيد الأمر تمكينا، فلا البعاد مزيل ما بأنفسنا، ولا التنائي بماح بعض ما فينا، تلك المنازل ذكراها تؤرقنا، وذكر أرض الحما دوما يعنينا. أرض أنيطت بها يوما تمائمنا، وفي الصبا قد أميطت عن تراقينا، نحن شوقا إلى تلك الربوع كما يحن إلف لإلف فاته حينا، ونبعث الرسم تخيلا عسى أثر في الذهن عن رؤية الأعيان يكفينا حتى الحقيقة ما أشفت لنا غللا. فكيف أخيلة تروي وتشفينا؟ فلا الجبال جبال النار نعهدها، ولا الأراضي بها شبه لوادينا، ولا الملامح في الأشخاص نعرفها، كأنما الناس ليسوا من أناسينا. قد كان منا زمان قل آمله، وأوشكت فيه أن تودي أمانينا، وظن من خانه الإيمان أن لنا حظا غدا، وانقضى والتف ماضينا، حتى انجلى غيهب في الأفق، وانفجرت غمامة اليأس، وانجابت مآسينا. وآنس الناس برقا مطمعا طربت له النفوس، فأولاهن تيقينا، وحمل البرق أنباء مباركة تجدد البشرى بالبشرى أفانينا، وتبعث القلب خفاقا ببهجته، وبالمسرات تحييه فيحيينا. خير النوادي الذي قد عمه فرح، وخير ناد به الأفراح نادينا، يا هادي الركب مهلا بعد طول سرى، وخفف الوطأ وامشي السير تهوينا، واخشع لمنظر ما نلقى لروعته، وللجلال كفيض السحر يأتينا، وارهف السمع فالهامات مطرقة، وارهف السمع فالهامات مطرقة، واخفت الصوت فالداعي ينادينا، الله أكبر لا نحصي له نعما، فالحمد لله رب العرش بارينا.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة منار لتناولها نموذج من أعمال الشاعر حسن الكرمي.
أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين، لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين، لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الخنازير. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمة أني فلسطيني فلسطيني.
طابت وقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 6:31 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. الأسرى وخطوات المواجهة مع الاحتلال. إلى أين؟ سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ تامر الزعانين الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى. وأما العناوين، ما هو مصير المواجهة التي يخوضها الأسرى؟ هل سيستمر الاحتلال في إجراءاته القمعية ضدهم؟ هل الوضع في السجون ينذر بالانفجار الشامل؟ يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم 27 على التوالي خطوات العصيان والاحتجاج على إجراءات وزير الأمن الداخلي في كيان الاحتلال إيتمار بن كفير. وأعلنت الحركة الأسيرة مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها حتى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل. الزميل رياض مناصرة والتقرير التالي.
عزيمة لا تعرف الانكسار ولا تستسلم مهما صعبت المهمة. يواصل الأسرى في سجون الاحتلال تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون احتجاجا على تطبيق الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها الوزير الفاشي إيتمار بن كفير، وأولها التحكم في كمية المياه وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجنين نفحة وجلبوع. قبل ذلك أبلغت إدارة السجون لجنة الطوارئ العليا للأسرى أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنة. وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها حتى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام. يشار إلى أن لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات بن كفير تبدأ بالعصيان وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل. فهل سيرضخ العدو لمطالب الأسرى كما كل مرة، أم أنهم سيدخلون معركة أصعب ربما تنتقل تداعياتها إلى خارج السجون وفق ما يرى مراقبون؟
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع سيكون معنا إن شاء الله وبعد قليل الأستاذ تامر الزعانين الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى. وأما حديثنا سيكون حول موضوعنا الأسرى وخطوات المواجهة مع الاحتلال إلى أين، وطبعا تطورات مسار الحركة الأسيرة. نعم، نرحب بالأستاذ تامر الزعانين. سيد تامر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
الله يسلمك سيد تامر. ماذا عن تطورات مسار الحركة الأسيرة في ظل إعلان العصيان على إدارة السجون وإجراءات الوزير بن كفير؟ ماذا عن هذه التطورات اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية نبرقها إلى أسران الأطفال داخل سجون الاحتلال الصهيونية، وكذلك يعني إلى الأسيرة الشيخ المجاهد خضر عزيان الذي لا يزال يواصل معركة الأمعاء القائمة رفضا لاعتقالها التعسفي لليوم 36 على التوالي. معركة الأمعاء القائمة ومعركة الإرادة والأخيان التمرد داخل سجون الاحتلال لا زالت مستمرة. الاحتلال الصهيوني بعنجهيته وإجرامه لا يزال يمارس هذه العنجهية منذ يعني أكثر من 3 شهور، وهو يواصل التضييق والخناق على أسران الأطفال داخل سجون الاحتلال. الأسرى بدأوا بمعركة العصيان والتمرد منذ 27 يوما رفضا لإجراءات المجرم والحكومة الفاشية بقيادة إيتمار بن كفير وكذلك الحكومة النازية التي تحاول التضييق والخناق على الأسرى. طالبوا بقانون إعدام الأسرى، وذلك يعني تم فرض عقوبات على الحركة الأسيرة. بدأت بقانون إعدام الأسرى تحت الإنجازات من الأسرى، أيضا هنالك إغلاق الحمامات والماء الساخن لمدة 2 ساعة يوميا لكل قسم. أيضا هناك تم فحص قانون سحب الجنسية من الأسرى الداخل وأسرى القدس وسحب ممتلكاتهم. أيضا هناك إغلاق لمخارج البيتا. أيضا هناك عقوبات كبيرة بالجملة ستفرض على الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني. الأطفال أخذوا يعني زمام النظافة لخوض هذه المعركة التي سموها معركة بركان الحرية أو الشهادة، التي يعني إذا تجد إدارة مصلحة السجون لمطالب الأسرى والتي ستكون في بداية الأول من شهر رمضان المبارك.
نعم، طيب تحدثنا عن إجراءات الأسرى لكسر الإجراءات المجحفة بحقهم، متى سيصل الأسرى لبركان الحرية والشهادة؟
يعني أستاذ الكريم، حتى هذه اللحظة هناك خطوات عصيان وتمرد من قبل الأسرى داخل السجون، ويعني هذه الخطوات تتمثل في لبس الشعارات ولبس الظلي وأيضا إغلاق للأحكام، وأيضا هناك ارجاع لواجبات الطعام وتكبير والتهنئه الساعه 9، ولدى الحركه الوطنيه الاخيره برنامج وطني حتى تستجيب اداره مصلحه السجون لمطالب الاسرى. كل هذه الخطوات مرهونه بتراجع اداره السجون عن الاجراءات السريه لحق الاسرى. المعركه ستبدا ببدايه الاول من شهر رمضان المبارك، يعني اول يوم سيكون هنالك خطوات لاضراب مفتوح عن الطعام وتسليم اوراق من قبل الحركه الاخيره لادارات السجون، حتى يعني تقوم إدارة السجون برفع هذه العقوبات والإجراءات التعسفية لحق الأسرى.
طيب، في الوقت الذي يواصل فيه الأسرى حراكهم، ما زالت إدارة السجون تفرض المزيد من العقوبات عليهم، وبالطبع عمليات الاقتحام التي تقوم بها قوات القمع لغرف الأسرى تدخل في هذا الإطار. هنا ماذا عن كيفية المواجهة؟
نحن نتكلم عن حكومة فاشية، حكومة إجرامية بكل معنى الكلمة. هذه الحكومة يجب أن يكون هناك شيء يلجنها، الذي يلجن هذا الاحتلال الصهيوني هو المقاومة الفلسطينية، هي التي تلجن هذا المحتل الصهيوني وإجرامه وعن جهيته. المواجهة يعني قادمة لا محالة أمام هذا الاحتلال الصهيوني وأمام هذا الإجرام الصهيوني. يعني كل يوم هناك عقوبات تفرض بالجملة على الأسرى داخل السجون. الاحتلال يريد عودة السجون إلى ما كانت عليه قبل نشأة هذا الكيان الصهيوني منذ عام 1948، ونعلم أن أغلب السجون الاحتلال ورثتها عن الانتداب البريطاني، وكانت تفتقر لجميع الحياة الإنسانية والآدمية. الحراكات المطلوبة اليوم حراك يكون هناك حراك جماهيري وشعبي من قبل الشارع الفلسطيني، أيضا يجب أن يكون هناك تدوين قضية الأسرى على المستوى الدولي والمستوى العربي، لأن اليوم الأسرى لوحدهم في هذه المعركة. الاحتلال يريد أن يستفرد بهم في معركتهم القادمة، لذلك يقول على الكل اليوم أن يستشعر الخطر الحقيقي الذي يهدد حياة أطفال الأطفال داخل السجون.
طيب، يعني في الوقت الذي يعني يخوض الشيخ خضر عدنان الأسير معركته ضد الاعتقال التعسفي، ماذا لديكم من مستجدات عن أوضاع الشيخ خضر عدنان اليوم؟
يعني الشيخ خضر عدنان منذ لحظة اعتقاله الأولى، منذ أن اقتحم الجيش السريوني منزله، أعلن أن الإضراب مفتوح على الطعام، وذلك رفضا لاعتقاله التعسفي. اليوم 36 يخوض هذه المعركة بكل اقتدار بكل عزيمة وبكل إصرار لانتزاع حريته وانتزاع حقه. قبل يومين تقريبا أو 3 أيام تم تحويل الشيخ خضر عدنان من ما يسمى معتقل الزلمة التي كان موجود به، وهو عبارة عن زنازين، تم نقله إلى مستشفى ما يسمى سجن الرملة. هذا المستشفى الذي يفتقر لجميع المقومات الطبية والصحية والإمكانية. الشيخ خضر كان يعاني من أوضاع صحية صعبة، خاصة هناك أوجاع في المفاصل، أوجاع في الصدر، أوجاع في الرئتين، وكان يعاني من سعال شديد فترة التحقيق، وهناك غرفة الزنزانة المتواجدة بها الشيخ خضر عدنان سيئة جدا، كانت مليئة بالصراصير، مليئة بالقاذورات والأوساخ والحشرات، وأيضا الحمام مكشوف لدى إدارة مصلحة السجون، ويعني لا يوجد رعاية طبية. الشيخ خضر يرفض جميع المقويات، يرفض جميع المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية، لكن هو يتمتع بإرادة وعزيمة قوية، استطاع في خوض معركة إضراب مصنع الطعام من 5 مرات سابقة وانتصر على إدارة مصنع السجون. الشيخ خضر عدنان معروف عنه بأنه صاحب إرادة وصاحب عزيمة كبيرة وقوية، وخاض معركة معتبر من فجر معركة الأمعاء الخاوية رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. يجب اليوم أن يكون الكل الفلسطيني وكل العربي والدولي والإسلامي أن يساعد ويناصر الشيخ خضر عدنان في هذه المعركة.
طيب كيف تتعامل المؤسسات الرسمية الفلسطينية وكذلك الشعبية مع دعوات الأسرى لدعم تحركاتهم في معركتهم ومواجهتهم ضد الاحتلال؟
يعني أستاذ الكريم الكل اليوم مطالب به أن يكون داعما ومساندا لقضية الأسرى الفلسطينيين في ومن خلال هذه المواجهة، لأن نتكلم اليوم الكل يتغنى بقضية الأسرى الفلسطينيين وأن الأسرى هم عماد الشعب الفلسطيني وهم رأس حربة المقاومة الفلسطينية، ويعني وهذه هؤلاء الأسرى الأبطال الذين يدافعون بأرواحهم وأعمارهم من أجل فلسطين والقدس والمقدسات الإسلامية. اليوم المستوى الفلسطيني الرسمي بكل أسف يعني لم يكن بجهوده الكبيرة المفروض عليها التي لا يجب أن يرفع هذه القضية إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة الاحتلال ونجمه على إجرامه الذي ارتكب بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني. أيضا هنالك المستوى الفلسطيني لم يقم بتدوير قضية الأسرى وهو يعني كمثل شرعي للشعب الفلسطيني. هنالك لدينا أكثر من 158 سفارة وقنصلية في الخارج، لم تقم هذه السفارات بحراس حقيقي لنصرة الأسرى الأبطال ورفع هذه ملف الأسرى إلى الدول المتواجدة بها. أقل من قليل أن يكون هنالك يعني حديث مع الدول المتواجدة بها ليتفق على الاحتلال الصهيوني. أيضا الاحتلال شكل لوبي كبير للتضييق على الشعب الفلسطيني. نحن اليوم نطالب في أن يكون هنالك شيء يوازي هذا لفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني مثل جماعة البي دي اس مقاطعة الاحتلال الصهيوني. كي يشكل حالة من الضغط على الاحتلال.
طيب ما أهمية الدعم الشعبي للأسرى؟ كيف سيؤثر وإلى أي مدى سيؤثر على معنوياتهم؟
أستاذ الكريم كلما كان هناك معركة داخل سجون الاحتلال، كلما كان خارج السجون معركة كلما كانت كبيرة والحراك الجماهيري أكبر والضغط الجماهيري أكبر، سنلمس أن الاحتلال سيتراجع عن كافة إجراءاته وعقوباته وعقابه بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الصهيونية. يعني اليوم الأسرى يعولون على الشارع الفلسطيني، والذي يحرك الإعلام ويحرك القضية الفلسطينية ويحرك كل كافة القضايا هو الشارع الفلسطيني. لذلك نهيد الجماهير الفلسطينية بالخروج بمسيرات داعمة وحاشدة على كافة الطرق والحواجز ونقاط التماس مع الاحتلال الصهيوني ورفع صور وقضايا الأسرى الفلسطينيين داخل السجون. وأيضا هنا في غزة على السلك الدائم ولتخرج مسيرات داعمة وحاشدة لنصرة الأسرى الأبطال لكي يشكل حالة من الضغط. اليوم الكل يعول على الشارع الفلسطيني، المقاومة الفلسطينية تعول على الأسرى داخل السجون، يعولون أيضا على الشارع الفلسطيني لأنه هو الشارع الفلسطيني هو من يحرك هذه الملفات الثلاثية. خبر ساخن خاصة أن لدينا أكثر من 4800 أسير داخل سجون الاحتلال الصهيونية، هناك أكثر من 350 أسير مضى اعتقالهم أكثر من 20 عام، 19 أسيرا مضى اعتقالهم أكثر من 30 عام داخل سجون الاحتلال بشكل متواصل، هناك 700 أسير مريض داخل السجون، 25 أسير مريض مصابون بأمراض السرطان. وهذه يعني أرقام يعني نتكلم بأرقام ليس أرقام، إنما نتكلم لنبرز وجع وألم الأسير الفلسطيني داخل سجون الاحتلال الصهيوني واستشعار الخطر الذي يهدد حياة أسرانا داخل السجون.
نعم، شكرا لك الأستاذ تامر زعانين الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى.
تعاركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاقب كل حر وكل حر سجني ما نحن الرجال بنص الليل نجم سهيل أسرى يبلغ كل بيت كل أسرة بأنه في بعد أبطال
قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. سمعت أبو سالم بمضافة عبد الله السلمان بيحكي للأجويد وبيقول: وعمر السامعين يطول. كانت تسري سروي على بستانها الصغير النايم بحضن الجبل، حامل بإيدها بريق فخار وعلى راسها زوادة يومها اللي ما بتزيد عن رغيف من خبز الطابون المغمس بالزيت وكم من حبة زيتون، ويمكن تزودهن من خير بستانها براس بصل أو حبتين بندورة وشوية وراق زعتر بري، يعني حسب الموسم. كنت ألمحها من بعيد لابسة ثوبها الأسود اللي ما شفتها لابسة غيره، راجعة قبل غياب الشمس على خشتها اللي بحد دارنا. كنت أظل قاعد مطرحي على عتبة الباب تنهى توصل وتمرق من حدي، تمسح بإيدها على شعري وتعطيني كمشة لوز اخضر وتسألني: كيف حالك يا بدر؟ بعدها امك ما روحتش؟ السؤال اللي كان محيرني وما كنتش قادر اسأله لحدا: ليش خالتي ام العبد عايشة لحالها وحدانية، لا اخ لا اخت لا جوز ولا اولاد، حتى بعرفش حدا من أهل قريتنا بيقرب لها، كأنها مقطوعة من شجرة، ومع هيك الكل كان يعزها ويكرمها وما ينقص من واجبها إشي بالمرة. كانت صديقتها لأمي، يعني مثل الخوات وأكثر، ينزلن سوا يشتغلن في بستاننا وبستانها، ولما يخلصن تعشيب يقعدن بفيتها الشجرة وخذ يا حكي وهات يا ذكريات. ومرات كان يغنن غناني حلوة وغناني حزينة بعدهن عالقات براسي من 40 سنة. حكاية وحدي كنت متلهف أسمعها ومتشوق لواحد يحل لي لغزها، حكاية جوزها أبو العبد. وظليت متلهف تنو أجا يوم وطلعت مع أمي على البستان. كانت أم العبد ببستانها الظهريات، قعدنا سوا تحت الشجرة مشان نتغدى. سمعتها بتقول وكأنها بتحكي مع حالها: الله يسهل عليه ويسامحه، مطرح مراح وقطع في من أول هالعمر. وسكتت كأنها بتحكي مع واحد بيعرف القصة من أولها لآخرها. أنا رجف قلبي ومسكت طرف الخيط اللي كان شاغل بالي ليل نهار وما صدقت وانا اسالها: لوين سافر ابو العبد يا خالتي؟ اتنهدت واتطلعت فيي بعيون غميقه كانها خايفه اشرب مراره هالحكي قبل الاوان. بالله عليكي قولي لي على اي بلاد سافر؟ بالاخير حكت ام العبد صوت غميق مثل نصل سكين كان مسكر جرح في القلب: راح راح يا بدر،
راح عالدرب اللي بيودي عالدرب اللي ما بيجي يما راح يا حبيبي راح وخلاني مثل ما انت شايف مقطوعة من شجرة يما
غصت في الحكي ما قدرتش تكمل امي صارت تواسيها وتصبرها
اذكري الله يم العبد اذكري الله كلنا على هالطريق ادعي له وادعي لعبد الرحمن بالرحمة والجنة
بعد سكتة طويلة وبعد ما مسحت دموعها حكت ام العبد وقالت العصملة والترعة والانجليز احنا مالنا ومال الترعة ودوا يحارب الانجليز في الترعة ولما رجع ابو حسين وابو محمد وابو السعيد هذول اللي الله كتب لهم طولة العمر ما كانش ابو العبد معهم قالوا لي انهم ما شافوهوش ما سمعوش خبر عنه قلت خلاص راح الرجال ونهد عمود البيت وترملت يا سعدة وانت في عز شبابك انا انتهزت الفرصة وسألتها بسيع طيب وابنك عبد الرحمن يا خالتي
عبد الرحمن عبد الرحمن الله يوفقه ويرضى عليه رضا ربي ورضا قلبي
ها يعني عبد الرحمن عايش وما بيجيش يزورك يا خالتي نهرتني امي انت يا ولد بتعرفش تسكت ايه شو مالك اترك خالتك ام العبد بحالها
قالت لها اتركي يا خضرة اتركي خليه يسأل مثل ما بده خليه يعرف اسمع اسمع يا بدر يا حبيبي كان عبد الرحمن جنين في بطني لما العصملي ساقوا أبوه على حرب الترعة ولما ولدته أفنيت شبابي في الشغل والخدمة تني كبرته وصار زينة شباب البلد إمك بتعرفه وبتتذكره لما تطوع شرطي أيام الانتداب الإنجليزي في الزنار الأحمر ولما صارت حرب الألمان ما تركوش حدا ساقوا الشرطة قبل الجيش ودوهم على جبهة العلمين اترجيته يتجوز قبل ما يتيسر مشان يظلل لي إشي من ريحته إذا مشى على درب أبوه ما رجعش لكن عبد الرحمن رفض وقال يما الحمل اللي حملك يا أبوي حمل ثقيل الجبال بتحملوش ما بديش أكرر عملته وأحمل وزري لإنساني ما لهاش ذنب قلت إيه عز علي يما ليش أنت بتسمي تربايتك حمل ثقيل بعدين حتى لو كانت هيك ما هو أسعد حمل لأي مرة في الدنيا وقديش بكون أسعد لما بحمل أولادك وبربيهم يما مثل ما حملتك وربيتك اتبسم لي يا بدر يا حبيبي وجاوبني
إذا الله كتب لي عمر يما ورجعت بوعدك إني أتجوز وأجيب أولاد إن شاء الله وإن الله أخذ أمانته يبقى إليك الله
هيك قال يا حبيبي يا بدر لو عبد الرحمن سمع كلامي وتجوز كان أولاده هالحين قدك يا بدر قدك يا حبيبي هذا اللي صار فينا يما يا حبيبي يا بدر العصملي أخذوا رجالنا يحاربوا الإنجليز والإنجليز أخذوا أولادنا مشان يحاربوا الألمان
المسويات يا حبيبي بعد ما نرجع روح عند أستاذك عبد المعين خليه يحكي لك عن تاريخ فلسطين والفلسطينيين مشان تصير تفهم يا بدر وتعرف إيش تعمل في المستقبل الله يسعد أوقاتكم جميع وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب
أيوب الفلسطيني إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفر بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين هي أرض الجدود، أنا أيوب. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم، الأسرى وخطوات المواجهة مع الاحتلال إلى أين، كان عنوان فقرة الضيف والحديث معه، وكان معنا الأستاذ تامر الزعانين الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى، تحدث عن مصير المواجهة التي يخوضها الأسرى واستمرار الاحتلال في إجراءاته القمعية ضدهم، وأيضا الانفجار الشامل الذي ينذر به الوضع في السجون. كما استمعنا إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية وتمثيلية أيوب الفلسطيني. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الشاشة عنف وغضب
وغضب وغضب.